إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وأهله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، هذا الدرس هو 30 من علم أصول الفقه، وما زال الحديث متصلا وأدلة الأحكام وما زال الحديث متصلا بالدليل الثاني وهو السنة. وآخر الكلام كان عن القول بأن العقيدة لا تثبت بخبر الآحاد بدعة، وقد بينت كلام ابن القيم في هذه المسألة، ومرجع هذه المسألة من أولها إلى آخرها إلى باب الإيمان كما سبق بيان ذلك. يقول هنا مسألة جديدة في الدليل الثاني هو السنة: مراتب نقل الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني أقصد، يقول الصحابي كذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إيه اللفظ أو الصيغة التي بين الصحابي وبين النبي؟ هذا هو المراد بهذا المبحث، الصيغة أو مادة الاتصال بين الصحابي وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول هنا أولا أن يقول الصحابي سمعت، أي سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو حدثني أو أخبرني، وهذه الصيغة صريحة في السماع، بمعنى إذا قال الصحابي سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كذا، يستحيل أن يكون هذا الخبر قد سمعه من غير النبي ثم قال سمعته من النبي، واضحة؟ لذلك هذه الصيغة أو هذه المرتبة من أعلى المراتب على الإطلاق. ثانيا، أن يقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا، أو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال كذا، تلك الصيغ تحتمل السماع وعدم السماع، ولكن الغالب أن الصحابي يكون قد سمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن أيضا مواطن كثيرة، بل كثيرة جدا، يقول فيها قال صلى الله عليه وآله وسلم كذا، أو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا، أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا، وكل ذلك لم يسمعه مباشرة من النبي. ومثالها عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الربا في النسيئة. فلما استكشف، يعني قيل له سمعته من النبي، صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، بل سمعته من أسامة ابن زيد رضي الله عنهم. واضحة؟ فهنا ابن عباس قال مباشرة، لم يقل قال أسامة قال النبي، وكما بينت فيما سبق حديث أنس في هذا الباب وسيأتي. ومثالها أيضا أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح جنبا فلا صوم له. فلما استكشف، يعني قيل له: أسمعته من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: حدثني به الفضل ابن عباس رضي الله عنه. طيب، قلت هذا واضح في حديث أنس رضي الله عنه، والذي رواه الطبراني في الكبير بسنده عن حميد قال: كنا مع أنس ابن مالك رضي الله عنه فقال: والله ما كل ما نحدثكم به، أو ما كل ما نحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعناه منه، ولكن لم يكن يكذب بعضنا بعضا. فهذه واضحة قطعا، هذه تفيد في الأبحاث العلمية، هذه تفيد جدا في الأبحاث العلمية، تفيد جدا في باب الترجيح. يعني لو ورد الحديث من طريقين، أحدهما أن الصحابي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، ثم قال آخر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، على خلاف هذه الخبر الأول، مما لا شك فيه هذا يكون طرق من طرق الترجيح. وقطعا تكلمت عن هذه الجزئية وسيأتي المزيد إن شاء الله تعالى. ثالثا، أن يقول الصحابي: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أظن هذه صريحة، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا. ونقل الصحابي لشيء بصيغة الأمر فهو أمر. يعني إيه؟ يعني لو قال الصحابي: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم. قد يقول القائل: لما تعلق هذا التعليق؟ لأن بعض الناس يقولون: من المحتمل أن الصحابي قد نقل هذه الصيغة بصيغة الأمر ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، يعني فهم خطأ. لذلك أنا أكتب السطر ووراءه موضوع، فهنا يقول: ونقل الصحابي لشيء بصيغة الأمر فهو أمر، والذي يطعن في مثل هذه الصيغ، إذن وراء المسألة أو وراء هذا الكلام مسألة أنا أرد عليها، والذي يطعن في مثل هذه الصيغ على أنه نقل ما ليس أمرا بصيغة الأمر، نقول له: لست أولى فهما للعربية من الصحابي، ولا أنت أفصح لسانا من الصحابي، ولا أنت أحد ذهنا من الصحابي، ولا أنت أصفى قلبا من الصحابي، ولا أنت أشد صلة بالله من الصحابي، ولا أنت أعدل من الصحابي، وما أنت أضبط من الصحابي، وحيث أنه أضبط منك وأعدل فقولك بالنسبة له شاذ، وهذا حسن ظن بك، لأن الشاذ رواية الثقة مخالفة لمن هو أوثق منه، فجعلناك ثقة وأنا أظن أنك دون ذلك. لا تغضبون، ده بيطعن في الصحابة، فمن حقي أن أنافح عنهم. صورة أخرى، أن يقول الصحابي: أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، بصيغة البناء على المفعول، يعني الفعل مبني للإيه؟ للمجهول. أمرنا بكذا، فالأمر من؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن العرب لا تحذف الفاعل إلا إذا اشتهر شهرة تغني عن ذكره. فلو قيل سرق البيت، ما الذي سرقه؟ سارق. قال تعالى خلق الإنسان، طب ما هو الخالق هو الله ليس غيره تبارك وتعالى، واضح؟ أيضا أؤكد على هذه الصيغة، لأنك سترى في كتب الفقه عجبا في مثل هذه الأحاديث، ومنها حديث أن النبي صلى الله الحديث وقت لنا في قص الشارب كذا، فقال أحد الفقهاء لعل المؤقت هو عمر. غريبة أوي، غريبة أوي. والله عز وجل قال أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا عمر رضي الله عنه، قال هذا، أكان عمر مشرعا من دون الله؟ لم يكن كذلك. لذلك هذا الحديث لما قرأت هذا الكلام الرجل قلت يستحيل أن يرد على مثل هذا الأمر بهذه السهولة، فبحثت عن طرقي فوجدت عند النسائي وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يستحيل الكلام يأتي بهذه السهولة تحول المشرع من المعصوم إلى غير المعصوم. لذلك كل جزئية من هذه الجزئيات تأكد أن وراءها إيه مسألة. المهم تتذكر هذه الجزئية عند وقت لنا ما يقول لك عمر رضي الله عنه، تقول لا المسألة انتهينا منها، احنا مش بنبحث الآن في مسألة أصولية، ده المؤقت هو النبي صلى الله عليه وسلم، المشرع هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي ورد له حق التشريع المتضمن للتحليل والتحريم بإذن رب العالمين، وليس هذا لأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أن يقول الصحابي كنا نفعل كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب كنا نفعل كذا في عهد رسول الله، خلي بالك كنا نفعل ده واحد ولا جمع؟ يعني الصحابة كنا نفعل كذا، طالما ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه انكار لهذا الفعل، اذا هذه سنة ايه؟ تقريرية، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم لا يسكت عن باطل أبدا. قد يقول القائل لعله لم يعلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم، قلنا إن علم فالمسألة واضحة، وإن لم يعلم ألم يعلم الله؟ بلى، أخبره الله تبارك وتعالى بذلك فسكت، انتهت القضية، واضحة؟ يعني عشان انا عايز اوصلك لمرحلة ازاي تغربل القول بسهولة وبيسر بدون تعسف بدون تكلف بدون اعتداء على الاخرين، بشرط ان لا يعتدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم او يعتدوا على اصحابه، حينئذ ورب الكعبة لن يسلموا. فهذه امور لابد وان تكون منتهية. مسألة أخرى، الفروق الأساسية بين الرواية والشهادة. طبعا يا أخوانا أنا عشرات المرات أقول أنا أكتب البحث وأنقضه، ولكن أنا بكتب هذا البحث لأنه موجود داخل إيه؟ كتب الأصول، وفي الشرح كثيرا ما أقول لكم سأنقض هذا الكلام، كما بينت ذلك في تعريف خبر الأحاد أنه ما لم يفد العلم، وأثبتنا في نهاية البحث أنه أفاد إيه؟ العلم. فهذه أو هذا أسلوب في التصنيف لأمنع التعلم من الصحف، لأمنع التعلم من الصحف. يقول هنا سبق بيان أن شروط الرواية الإسلام البلوغ، العقل، الضبط، العدالة. صح الكلام؟ يعني الإسلام طبعا في الأخبار التي هي دون إيه متواتر بالمعنى العددي، والبلوغ وبينت إن هذا القيد خرج مخرج الغالب، بمعنى قد يوجد من هو دون البلوغ ويقبل إيه أو تقبل روايته، والعقل لا بد منه، والضبط والعدل. ثم قال: أما شروط الشهادة فنفس شروط الرواية مضافا إليها. يعني إيه؟ يعني هنضيف 6 شروط على الشروط دي، وإن أضفناها إذا فرقنا بين الرواية والشهادة أم لا؟ طيب إحنا نقول الكلام، الناس يقولون أولا الحرية، فالحرية شرط في قبول الشهادة. ومعنى الكلام أن العبودية ليست مانعا من قبول الرواية، واضحة؟ بدليل كم من راو قبلت روايته وهو من العبيد. قلت: أنا أتحدى أن يوجد نص في كتاب أو سنة علق الشهادة عن العبد، أو أنه لم يجري شهادة العبد كما يجري تماما شهادة الحر. لا يوجد. ومن أراد أن يفرق بين متماثلين ويجعلهما مختلفين فليأتي بدليل إن كان من الصادقين. مفيش أبدا في كتاب الله عز وجل نص واحد فرق بين العبد وبين من؟ وبين الحر في قبول شهادته. إذا سقط هذا الشرط أم لا؟ سقط. ثم قال: الذكورة لا تقبل شهادة المرأة منفردة إلا فيما يخص النساء، كاللاتي شهدت عند النبي صلى الله عليه وسلم أنها أرضعت صحابيا وصحابية، ففرق بينهما النبي صلى الله عليه وسلم. أما الرواية فكم من رواية نقلت عن النساء، وخاصة الصديقة رضي الله عنها عائشة. طيب احنا بنقول البحث لا تقبل شهادة المرأة منفردة، نريد ان نفرق بين التحمل والاداء. خلي بالك بقى، نريد ان نفرق بين التحمل والاداء. اتفقنا في الرواية لا فرق بين التحمل والأداء. طيب انظر إلى الشهادة، هل يوجد فرق بين التحمل والأداء أم لا؟ قطعا، كل النصوص التي في الكتاب والسنة تخص التحمل ولا علاقة لها بالأداء. يعني إن أردت أن تضمن حقك فأتي برجلين أو رجل وامرأتين، ده في تحمل إيه؟ الحقوق، ده في التحمل فقط. أما في الأداء قال صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي. والبينة تحصل بالرجل وحده وبالمرأة وحده، وتحصل بلا رجل وبلا مرأة، كأنك تشم رائحة السكران فتقيم عليه حد الله، أو ترى حبل البكر فتقيم عليها حد الله. وكل هذا مما لا شك فيه أمر ما قامت عليه لا شاهدان ولا ثلاثة ولا أربعة ولا امرأة ولا رجل. فلو في فهمنا هذه الجزئية نقول لا يوجد نص أداء رفض رواية الواحدة، ولكن كل النصوص كتابا وسنة في التحمل، وشتان بين التحمل والأداء. إذن الأداء في الرواية والشهادة سواء أم لا؟ سواء، سقط الشرط فيه. هذه في الحقيقة أنا كنت أحب أقرأها بسرعة، لأن دي في كلام كتير ممكن يتقال، ولكن هنخرج عن المقصود تماما. ولكن أنا أعطي العنوان النهائي للبحث، مفيش نص شرعي كتابا وسنة، وأنا أعي ما أقول إنه يلزم في البينة أن تأتي برجلين، أو أن تأتي برجل، أو أن تأتي بامرأتين، أو تأتي بحرين، أو تأتي بأمتين. هذا الكلام منتفي تماما، بل أنا أقبل البينة من الصبيان غير البالغين، وإلا ضاعت الحقوق في ملاعب الأطفال. طفل راح حط صباعه في عين الطفل الثاني، إن لم أقبل شهادة الطفل الآخر عليه، أين الحق ذهب إذن؟ وما كان الله عز وجل يضيع حقا من حقوق العباد أبدا، لابد وأن نبين. إذن في حقيقة الأمر البينة ما بان به الحق، تعريف البينة ما بان به الحق، وانتهت المسألة على كده. يظهر بقى برجل، بمئة رجل، بامرأة، بألف امرأة، كل هذا لا يعنينا، بطفل، بعلامة، بأمارة خارج النفوس، هذه أمور لا يستطيع أحد على وجه الأرض أن يحددها عينا. الشرط الثالث البصر. قال هنا لا ترد مطلقا شهادة الأعمى، شهادة الأعمى، ولا تقبل مطلقا رواية الأعمى. مقطعا يعني ما الأعمى هذا إما يشهد على كلام، أو بمعنى صح يشهد على أمر يدرك بإحدى وسائل الحس غير البصر، وإما البصر. واضحة؟ فبالبصر مما لا شك فيه لا يقبل، ولكن بغير البصر من سمع وحس ونحو هذه الأمور يقبل إيه؟ يقبل شهادة هذا الأعمى أو المرأة كذلك. ولكن أيضا في تفصيل مما لا شك فيه، ويقول ولا تقبل مطلقا رواية الأعمى قطع، مع ان اكثر الرواية تعتمد على ايه، ولكن احيانا تتضمن رواية السماع بعض الاوصاف البصرية، كالمؤذن مثلا يلتفت يمنة ويسرى، الاعمى يراها؟ لا. واضحة؟ الاعمى لا يراها. ولكن مما لا شك فيه لو عنده من الفراسة لأدركها، لأن الالتفات هذا يغير ايه؟ اتجاه الصوت. ولكن احنا بنقول احترازا في باب الرواية لا تقبل في مثل هذه الأمور التي تتعلق بايه؟ بالأبصار. إذا في حقيقة الأمر البصر شيء معتبر في الشهادة، في بعض الشهادة، وشيء معتبر في بعض الرواية. إذن هذا ليس بشرط زائد، بل شرط إيه؟ مشترك بين الاثنين، متكافئ، يبقى برضك يسقط. واضحة؟ يعني لا يعتبر فارقا يميز الشهادة عن الرواية في إيه؟ في الأذان. هو علم الأذان، ابن مكتوم علم الأذان. لا، بنقول ولا تقبل روايته مطلقا، ولا تقبل مطلقا رواية الأعمى. قلت تقبل روايته إلا فيما تضمن شيئا بصريا، لأن الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا ثم شبك بين إيه؟ أصابعه. واضح؟ هو ما شافش، ولكن لو سمع ممكن يقول. طيب الشرط الرابع القرابة. تقبل الرواية من القرابة ومن غير القرابة، فمعظم أصحابه الأصحاب رضي الله عنهم ليسوا أقرباء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، مفهوم الكلام؟ وأما القرابة في الشهادة معتبرة، قلت أنى لكم هذا، وما الدليل؟ وما الدليل؟ فين الدليل الشرعي اللي بيقول إن يمنع شهادة أخي وأبي وأختي لي؟ فين النص اللي بيقول كده؟ هتقول لي النص بيقول لي ظني، قلت نعم، وإن لم يكن ظنيا أي متهما. إذن القضية لا فرق بين البعيد والقريب، القضية في الوصف الذي يوصف به الشاهد، أهو متهما أم لا؟ واضحة؟ أنا أدري إن الحديث موجود، وأن رواية الظنيين يعني المتهمين لا تقبل، فقالوا القرابة في حد ذاتها اتهام لأنها تتضمن المحاباة. قلنا لا يوجد نص شرعي يقول هذا الكلام. ثم كلامكم صحيح، والله لو علمنا منهم تهمة منعناهم، وإن لم نعلم منهم تهمة فما النص الذي يمنعنا أن نأخذ به بشهادتهم؟ لا يوجد نص شرعي، وأيضا تحتاج إلى كلام. وكما ترون إن الشرط الرابع أيضا قد سقط. ثم قال العدد، رواية الفرد تقبل كحديث إنما الأعمال بالنيات، لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر. أما في الشهادة فلا بد من شاهدين أو شاهد ويمين. قلت إن قصدتم التحمل سلمنا، وإن قصدتم الأداء فقد سبق لا بيان لا فرق بين الرواية والشهادة، فسقط برضك العدد، مفيش عدد هنا خالص، لأن كل الكلام في الرواية عن ماذا؟ عن الأداء وليس عن التحمل. واضحة؟ وقد سبق وأن بينا فساد العدد في المتواتر، فما بالنا في غير المتواتر. آخر شرط يدندنون حواليه العداوة، تقبل رواية الكفار في المتواتر، وأما في الآحاد فلا، أما الشهادة فلا تقبل. طب ما خلاص، ما هو ده الشرط بقى، لا طالما في عداوة واضحة انتهت القضية. لذلك حصلت خصومة كبيرة جدا في عصر التابعين بين رجلين، فكان بينهما من العداوة، فاختصم رجل مع آخر، فقال هذا الآخر عندي شاهد. قيل من؟ قال فلان. فقال الخصم أنا لا أجرحه، ولكن إن شهد شهد علي بالباطل. واضحة؟ إن شهد شهد علي بالباطل. وكان الرجل واقف فأبى الشهادة ورجع، لأن كان بينهما عداوة. إذن العداوة أمر معتبر في الشهادة ومعتبر في الرواية، حتى خبر الأحد نفسه معتبر. لذلك لا نقبل رواية المبتدع في بدعة في نص يؤيد إيه بدعته. إذن العداوة معتبرة في الاثنين برضه، مش معتبرة. إذن في حقيقة الأمر الفروق هذه فروق وهي جدا جدا جدا. هنوصل لمرحلة جميلة، يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ انتهت القضية. هذا هو اللي عندنا، هذا هو الذي عندنا في هذا البحث. يقولون في الشروط الستة السابقة تؤثر في الشهادة ولا تؤثر في الرواية، كلام مما لا شك فيه غير صحيح. لذلك أنا من أول يوم وأنا أشرح هذا الكتاب قلت ستجدون فيه كلاما كثيرا تعمدت كتابته، ستعلمون المراد أثناء الشرح وقد بينته. واضحة؟ هي طبعا اذا فرقوا بين الرواية والشهادة بهذه الفروق، هيجي في الشرط الاول هيروح بمنتهى البساطة، يجي في الشهادة يروح معطل ايه العبد، ولا تقبل له شهادة ابدا، ولا يدخلونه واشهدوا شهيدين لهم، خلاص خرجوه من حيز الرجولة، ها خرجوه من حيز الرجولة وهلم جر. المهم يعني عشان ده امور في الحقيقة مش بابنا، ولكن اقصد بس التنبيه. انواع السنة، يقول هنا السنة ثلاثة انواع، اما قولية واما فعلية واما ايه تقريرية، اما قولية واما فعلية واما تقريرية. مثال القولية، عن ابي ابن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن مطعم ابن آدم قد ضرب مثلا للدنيا، وإن قزحه وملحه فانظر إلى ما يصير. رواه ابن حبان. هذا مثال للسنة إيه؟ القولية، قال صلى الله عليه وسلم كذا. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البزار عن ابن عمر: الدنيا سجن المؤمن وجنته الكافر، قولية. وقوله فيما رواه أحمد وأبو داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. فكل هذه من إيه؟ من السنة القولية. ثم قال: يمكن تقسيم السنة القولية إلى نوعين رحمك الله، ما يخص أمور الدنيا، والآخر ما يخص أمور الدين. وأما دليل صحة هذا التقسيم كما سبق، التقسيم لابد وأن تقيم عليه إيه؟ تقيم عليه دليلا يدل على صحته. ما رواه مسلم وأحمد بسنديهما عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان شيء من أمر دنياكم فأنتم أعلم به، وإذا كان شيء من أمر دينكم فإلي. خلي بالك، إذا قسم الشيء إلى شيئين، شيء يخص الدين والمرجع فيه إلي، أي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وشيء يخص الدنيا فأنتم ودنياكم. ولكن أنا أؤكد أن الأمور الدنيوية محاطة بسياج شرعي عظيم، يستحيل أن تنفرد الدنيا في شيء من كل وجه. فالدنيا أباحت لك الحرية، ولكن قيدها الشارع بعدم الإضرار، لا بنفسك ولا بغيرك. واضحة وهلم جرة. ثم قال: فما يخص أمور الدنيا فهي للناس. ومثاله أنه صلى الله عليه وسلم رأى قوما في المدينة يؤبرون النخل، فأشار إليهم بتركه ففسد الثمر، فقال لهم: أبروا أنتم أعلم بأمور دنياكم. وأما ما يخص أمور الدين فهي إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يتحرون البيان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أشكل عليهم، أهو من أمور الدين أم الدنيا؟ يعني الحاجة اللي بتشكل عليهم على طول بيسألوا. ومثال ذلك كذا، ألا هو لما أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم النزول بالمسلمين في مكان معين في غزوة بدر، قال له صحابي: أهذا منزل أنزلكه الله أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ انتبه، يعني انت حطيتنا هنا في مكان نتيجة لأمر الله عز وجل، ولا انت اخترته برأيك؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فقال الصحابي: هذا ليس بمنزل، يعني المكان ده مش كويس في المعركة. ليه؟ لأن المية قدامك، والأصل المية تكون ايه؟ حتى تشرب وتمنع العدو أن يشرب. وأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بإنزال الجيش في مكان آخر عينه للنبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ برأي إيه الصحابي. قلت: أولى من هذا الحديث حديث بريرة، لأن هذا الحديث متنازع في صحته، وحديث بريرة لم يتنازع أحد في صحته. لما قال لها صلى الله عليه وسلم عن مغيث: أبو ولدك، قالت: يا رسول الله، هذا أمر أنت بتأمرني؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، أنا شافع. قالت: لا أرضاه يا رسول الله. انتبه، لأن هي أصلا كانت أمة، ومغيث رضي الله عنه عبد، وتزوجها وأنجب منها ولدا. فلما كاتبت وأصبحت حرة فهي بالخيار، تنفصل عن مغيث أو لا تنفصل. فلما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ترغيبا ويعني جلبا لعواطفها: ولد ابنك، قالت: أمر؟ قال: لا، بل شفاعة. هذا أولى أن يوضع في مثل هذا المكان. السنة الفعلية أفعال تخرج مخرج الامتثال والتفسير. اللي نتكلم عن أفعال بقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إما مسبوق بقول إما لا، صحيح؟ إما أنه مسبوق بقول وإما لا. فهنبتدي نبدأ بالمسبوق بالقول. أفعال تخرج مخرج الامتثال والتفسير لقول سابق، يعني حصل قول ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ فعل. واضحة؟ حصل قول ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ فعل. طيب إيه بقى الموضوع دي؟ يعني أنا هديك مثال. قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ايه القصة دي؟ ايه صلوا كما رأيتموني أصلي؟ يعني انظروني، ما فعلت فافعلوا، يعني بالبلدي شوفوني بعمل ايه واعملوا زيي، شوفوني بعمل ايه واعملوا زيي. فعمل. طب الاولانية دي شوفوني بعمل ايه واعملوا زيي، ده امر ولا مش امر؟ امر. طب عمل، يبقى الفعل ده ياخد حكم ايه؟ القول السابق. فلو كان القول السابق يفيد الوجوب يبقى الحكم ده، ان كان يفيد الند الند، وهلم جرا. لذلك نقول في هذه الجزئية: الاصل في باب الصلاة ان كل جزئية من جزئيات الصلاة ايه؟ واجبة، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي خرج مخرج الامتثال والتفسير لقول سابق وهو صلوا الذي يفيد الأمرية يأخذ هذا الحكم. واضحة؟ ولا يمكن أن يصرف يرحمك الله واجب من واجبات الصلاة إلا بنص يسقطه إلى رتبة من الرتب التي تحت الوجوب. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، رواه البخاري، نفس القضية، خذوا عني مناسككم. يبقى كل فعل في الحج الأصل فيه إن جاء نص افعل ولا حرج، حي هلا، ما جاش نص خلاص احنا على الوجوب، ولا تسريب علينا ولا لون. ثم قال: أفعال خرجت على وجه العادة فهي مباحة للأمة إلا أن يقوم دليل على اختصاصه صلى الله عليه وسلم. يعني بيقول لك في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فعلها أفعال جبلية. بيقول لك هي لك كذلك طالما جبلية، إلا إذا جاء نص شرعي فلحلح المسألة في حق النبي صلى الله عليه وسلم بالزيادة أو النقصان. طالما ورد النص في هذه الحالة نقول إيه؟ سمعا وطاعة. هذه خاصة بمن؟ بالنبي. إحنا بنقول الكلام ده ليه؟ عشان ما فيش حد يجي يقول دي خاصة بالنبي. طب ليه؟ عشان عجزت إنك تفهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم؟ تبقى خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ واضحة؟ دي خاصة بثالث في الرضاعة. طب ليه؟ عشان مش عارف توجه الحديث الوجهة الصحيحة، عايز تخليها خاصة بسالم. ما هو لو هذا الباب فتح بهذا الوصف مش هننتهي، كل من عجز عن توجيه نص تكون النتيجة ايه؟ خاصة بحسن وحسين، يبقى كل شرع وقف. وهي دي ايضا احدى طرق تعطيل السنة. ولكن انا اقول في مثل هذه الحالة يبقى قل لا ادري، وريح نفسك. لذلك الشعبي رحمه الله لما سمع خبر عمر وايضا خبر ابنه ابن عمر عن هذا الدين انه آية محكمة وسنة ماضية ولا ادري، فقال الشعبي لا ادري ثلث العلم. صح، ثلث العلم. ايه المشكلة يعني؟ وسئل مالك رحمه الله عن مسألة فقال لا ادري، قال يا ابا عبد الله لا تدري؟ فقال مالك له نعم لا ادري، وابلغ من وراك ان مالك لا يدري. ايه المشكلة يا اخوان؟ مش عارف ايه المشكلة، الدنيا فهدت يعني ولا ايه؟ مش ده دين، مش عارف، انتهت المسألة. طبعا نحل هذا الكلام علم اصول الفهم لانها في غاية الاهمية. لذلك يقول هنا ومثالها فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا. الشاهد ان النكاح ده امر فطر العباد عليه، فلا فرق بين نبي وغير نبي، ولكن ما خصه النص التزمنا ايه به كما سيأتي. واضحة؟ واما دليل الاباحة للامة ما رواه مسلم ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ايقبل الصائم؟ فقال له سل هذه، كانت ام سلمة قاعدة جنبه يعني، قال له سألها. فأخبرتهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. واضحة؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل إيه؟ ذلك. طب خلاص، يبقى إذن أم سلمة أفتت بفتوى خطيرة جدا، أن ما هو جائز للنبي صلى الله عليه وسلم جائز لمن؟ لأمته، ما لم يأتي نص إيه؟ ما قال لها سلها. فقالت كان يفعل ذلك، إذن بتقول له إيه؟ افعل. اذا ما فعله النبي لنا ان ايه نفعله؟ ما لم يأتي نص شرعي يمنع من هذا العمل. فقال الرجل شبه طبعا يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. كلمة خطيرة جدا، كلمة خطيرة جدا، نسأل الله السلامة والعافية. ولكن مش هنخش في المتاهات، ولكن بنقول فقال له اما والله اني لاتقاكم لله واخشاكم لله. شوف النبي صلى الله عليه وسلم الجواب مناسب للمقال ده، ده فيها دعوة تفريط. ما تقول لي قد غفر الله لك، اذا انت مطلوب مني ان اقول لك اعمل اللي انا ما عملتوش؟ يعني عايز تقول ان في خيرية فوق اللي انا بعملها انت عايز تعملها بدعوة ان غفر لي؟ لذلك بقول لك الكلام خطير. لذلك النبي كان رده حاسما اما والله اني لاتقاكم لله. ماشي. أفعال خاصة به صلى الله عليه وسلم. يعني إيه خاصة به؟ يعني وجد نص شرعي يقول أنها إيه خاصة. طبعا في مسألة كبيرة هنا خالص في اللي فات دي، إن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته، ما نقدرش نفرق. يا أيها النبي إذا طلقتم، وقال يا أيها النبي إذا طلقت، الخطاب الأول لمن؟ ثم قال إذا طلقتم، وقال إذا طلقت، يبقى إذا طلقتم حكمكم حكم النبي صلى الله عليه وسلم. شوف استدلال بسيط خالص، حكمكم حكم النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما حكم فيه للنبي صلى الله عليه وسلم هو حكومة لنا ما لم يأتي نص يخصصه. أفعاله خاصة به صلى الله عليه وسلم، ولا بد من دليل على اختصاص الفعل به صلى الله عليه وسلم. ومثاله قال تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، خالصة لك من دون من؟ خلاص مفيش حد، مفيش حد يعمل ايه؟ يقول ان هذا حكم يصلح لي. والله في ناس قالتها، يقول لك خلات، يقول لك وهبت لك نفسي في ايام جواز الجامعات بقى الجديد ده بقى، واخد بالك؟ كأن الكلمة خالصة لك من دون المؤمنين لا اعتبار لها بأي وجه من الوجوه. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. ومثالها أيضا الجمع بين أكثر من 4 أزواج من النساء. أحد يقول اشمعنى؟ اشمعنى؟ الجواب سهل خالص، مفيش أدنى مشكلة، مفيش أدنى مشكلة. الذي خلق النبي هو الذي خلق بقية العباد، فربنا حكم إن قدرتك دي تتوزع على 4، ما تقدرش بعد 4 نقول لك باي باي، ما تقدرش. أما نبينا صلى الله عليه وآله وسلم على طول يستطيع، لذلك مر على نسائه في ليلة بغسل واحد، واضحة؟ فدي قوة الله عز وجل أعطاها للنبي، لم يعطها لنا، لما نزاحم في شيء لا نقدر عليه؟ فهذه قضايا منتهية، واخد بالك؟ فمن زعم انه قادر هذا يكذب على نفسه ولا يقدر حجمه. واحد يقول لي طيب هنثبت لك ان كلامك ده غير صحيح، طب ما اباح لنا الاف الالاف من الايماء. قلنا صدق الله وصدق رسوله، وهل لهن علينا حق؟ يعني لهم علينا حق النكاح؟ الجواب لا. اذا نحن نبحث في من لهن علينا حق، يعني ان لم نفعله طلب منا، واداء الحقوق ايه؟ من الواجبات، فخرجنا منها بسلام. وهكذا كل مسألة لحول الله وقوته. ومثال اخر الوصال في الصوم، الوصال في الصوم، يعني اقصد بالوصال ايه؟ تصل يوم بيوم، ما تاكلش ابدا ولا تشرب، توصل اليوم ده باليوم اللي بعده باليوم اللي بعده حتى اقطع المتعمقون. يعني النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول يعني لو امتد رمضان لقطعت المتعمقون، يعني كنت هصوم ومش اشرب ولا افطر ولا اكل ابدا عشان اقطعكم واعرفكم انكم لستم مثلي، ولكن حظهم كويس الهلال ظهر، هلال شوال قد ظهر. نعم، لذلك الوصال علينا محرم، وغايته إلى السحر بالنص، إن كان لابد فإلى السحر. أفعال يقصد بها القرب، فهذا النوع عبادة يشرع لنا التأسي به، ومثال ذلك إذا خص زمانا أو مكانا بعبادة، فتخصيص الزمان كتخصيص العشر الأواخر من رمضان بالاعتكاف، وتخصيص المكان كالصلاة خلف مقام إبراهيم على نبينا وعليه السلام، وتحري الصلاة عند أسطوانة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه النصوص تبين ماذا؟ تبين إن في خصيصة لبعض الأزمنة، وخصيصة لبعض الإيه؟ الأمكنة. إيه ده؟ ده في غلطات كبيرة جدا بتحصل. إذن تجد إن بعض الناس يرتدون أماكن معينة في المساجد، يخش يقعد في المكان ده، كل مرة يخش يقعد في المكان ده، غلط. ارتيادك لمكان واحد مظلة كبيرة أنك تفضله على غيره، وأعني تفضله دينا على غيره، والكلام ده لم يرد، ولكن الذي ورد أننا مثلا نصلي في الروضة. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. إذا خص المكان أم لا؟ مثلا الصلاة في وادي العقيق أفضل من غيره. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، انزل فصلي في هذا الوادي ركعتين، فإنه وادي مبارك. خلاص، ما هو مر على 50 وادي قبله و50 وادي بعده، اشمعنى الوادي ده؟ واخد بالك؟ إذا في حقيقة الأمر الذي خص يخص الزمان والمكان هو النص ايه؟ الشرعي. والله الخوف والإطالة لهنا مسائل حيرت العقول، بمعنى أن هناك من يزعم ويعتبر هذا من التناقضات في الدين، فيقول: فرقتم بين زمان وزمان والزمان واحد لا اثنين، وفرقتم بين المكان والمكان والمكان واحد لا اثنين. وهذه من عجائب الاستدراكات، ده بيستدرك على معنى على رب السماوات والأرض، بيقول شريعتكم دي فيها تناقض، فرقتم بين زمان وزمان ليه؟ بتروحوا تحجوا في مكة ليه ما بتحجوش في غيرها؟ بخليته ليه يوم عرفة هو اليوم التاسع، ما خليتوش يوم 9 يوليو ليه؟ في الشمس مش في الهجر كمان. تصور ان السؤال هذا من الممكن ان يرد به من يزعم انه من المسلمين. لذلك الذين ساووا بين الزمان والمكان كل في بابه، عايز ينقل الحج من وقت الايه لوقت، والصيام ينقله من وقت لوقت بزعم ان مفيش فرق بين وقت وايه ووقت. وهذا عياذا بالله تعالى نقول له: لا فرق عندك بين البيع والربا، صح؟ مفيش فرق. لا فرق عندك بين المذبوحة والمقتولة، بين المزكاة والميتة، ايه الفرق بينهم؟ ما ده لحم وده لحم، واخد بالك؟ وهلم جرة عياذا بالله تعالى، يعني حاجات لا يمكن ان يتصورها انسان، بل ابليس قد يعجز عن مثل هذه الاشياء. ثم قال: فان قام دليل على انها قرب ولكن خاص به صلى الله عليه وسلم فلا يجوز التأسي به. احنا اتفقنا على الجزئية دي، ومنها ما رواه الشيخان بسنديهما عن ابن عمر وابي هريرة وعائشة رضي الله عنهم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصى. انتهت هذه الجزئية. افعال لم يقصد بها القربة، يعني ايه لم يقصد بها القربة؟ يعني جاءت وفاقا لا اتفاقا. يعني ايه وفاقا؟ كأني اسير في طريق فاصابني التعب فجلست، انا قاصد ان اجلس في هذا المكان، ولا لما أصابني التعب جلسته؟ ده وفاقا جاءت كده، مش اتفاقا، يعني مش رايح للمكان ده عشان ايه؟ واخد بالك؟ النبي صلى الله عليه وسلم ماشي في مكان فبال فيه، هو جالي المكان ده عشان يبول فيه ولا هاجمه البول في هذا المكان؟ واضحة؟ لذلك هنا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا يستحب اتباعه وقد تكون خلاف المشروع. أي نعم. لذلك المكان الذي نزل فيه صلى الله عليه وسلم واغتسل، إن لم يأتي نص بالاغتسال في هذا المكان لم نعتبر هذا العمل أنه قرب إلى الله عز وجل، بل جاء وفاقا. ومن هنا تظهر المسائل الفقهية، ويظهر من هو متمكن من الأصول ومن لا. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بات في البطحاء قبل أن يذهب إلى منى اغتسل، فظن من ظن أن الغسل في هذا المكان إيه؟ أمر مستحب. قلنا: من أين لك الاستحباب؟ ده جاء وفاقا الاتفاق، واضحة؟ أو بدا له أن يصلي في هذا المكان كأنه يسير في طريق مثلا سفر، فنزل فصلى ركعتين، أو صلى ركعتين على الدابة، خلاص هذه جاءت وفاقا لا اتفاقا، وهلم جرى. لذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى ابنه اعتاد مكانا معينا يبول فيه اللي هو كان عند الشجرة، راح قطع الشجرة، عمر رضي الله عنه. طب هو النبي صلى الله عليه وسلم بال عندها وفاقا، مش 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 هي شجرة مباركة، مفيش حد يقول كده أبدا إلا بنص إيه؟ شرعي، واضحة؟ أو تتحسس الأماكن اللي مشي فيها النبي صلى الله عليه وسلم عشان تحط رجلك وتمشي فيها، واضحة؟ كل هذه الأشياء عياذا بالله تعالى من الغلو، وهذا غير الشيء الحسي الذي أمسكنا به كشعارات النبي صلى الله عليه وسلم، عشان مفيش حد إيه يفكر إن الموضوع سايب عندنا. لا، ثبت ان ام سلمة كانت تضع هذه الشعرات في جلجل وتضع عليه المسك وكان يتبركون به. ده حاجة حسية من النبي صلى الله عليه وسلم غير اللي انت بتتكلم عليه، واضحة؟ السنة التقريرية هي الافعال الصادرة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم او الاقوال، وسكت عنها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدفعها، فهذا الفعل او القول مشروع، لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت عن باطل ابدا، لا يسكت عن باطل ابدا. احكام السنة بالنسبة للقرآن، وهذا هو اخر مبحث في الدليل الثاني. يقولنا: سبق ان تكلمنا عن الاصلين المتفق عليهما، الأول كتاب الله عز وجل، والثاني سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وليس المقصود من انفراد كل أصل منهما بفصل، انتبه، أنه يجوز أن نقيم الأحكام بالنظر إلى أحدهما استقلالا، بل الأحكام تقوم بالنظر فيهما ولو كان الحكم في أحدهما. وها لذلك هذا الذي اضطرني في أصول الفهم أن أنشئ مسألة عنوانها ترتيب الاستدلال وترتيب الاستنباط. فقد يوجد الحكم في كتاب الله فقط، ولكن لا يجوز البت الجزم بذلك حتى نطلع على السنة، فإنها من الكتاب على ثلاث مراتب. ورحم الله الثوري حيث يقول: إن الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب. فقال: إما أن نجد في السنة ما يوافق الكتاب، يعني وجدنا دليل في السنة وجدنا مثله فين؟ في الكتاب، النهي عن الشرك بالله ووجوب الصلاة والصيام والزكاة والحج والنهي عن عقوق الوالدين وغير هذه الأمور، موجودة فين؟ في كتاب. والسنة بقى اسمه باب توارد الأدلة، يعني الدليل ورد في عدة ايه؟ مواطن. وإما أن تأتي السنة مفسرة لمجمل كقوله تعالى: وآتوا الزكاة وأقيموا الصلاة، ده مجمل ولا مش مجمل؟ ولكن أنا بقول مجمل بالمعنى الأحمدي الشافعي، لا المجمل الاصطلاحي، يعني ايه الكلام ده؟ المجمل اصطلاح قصة، والمجمل اللي انا بتكلم عنه قصة تانية. يعني هذا النص لا يكفي وحده لايه؟ للعمل. اما يقول لي واتوا الزكاة، يبقى انا فعلا استفدت حكم شرعي، وهو ايه؟ وجوب الزكاة. دي مجملة؟ لا. طب ازاي هي دي المجملة؟ يبقى انا اقصد بالاجمال هنا ان النص هذا لا يكفي للايه؟ للعمل، لا يكفي للعمل. لذلك الشيء ممكن يكون مجمل من وجه، مفسر من وجه تاني. ما ده اللي نبهت عليه في باب المطلق والمقيد على عجالة، ان النص ممكن يكون مقيد من جهة، او انا قيدته من جهة، مش معنى ذلك انه مقيد من كل جهة، بل قد يكون مطلقا من جهات اخرى كثيرة. اقصد يعمل بالقيد في موضعه في اتجاهه، ويظل بقية اللفظ في جميع الاتجاهات على اطلاقه وايه وعمومه. ثم قال فانه مجمل باعتبار المقدار، ولم يفسر الا في السنة، وقد تقيد مطلق الكتاب عن السنة، او تخصص عموم الكتاب او تنسخه، ويدخل تحت هذه المرتبة الزيادة على النص. يعني اذا كانت بتفسر و و و تستقل بالتشريع، بتزود، ايه المشكلة يعني؟ طبعا كل جزئية من هذه الجزئيات تحتها كم من المشاكل الأصولية الكبيرة جدا، ولكن هذا الذي ذكرته هو المعتقد. ثم قال وإما مستقلة بالحكم، يعني تجيب حكم مش موجود في كتاب الله. أنا عايز أقول كلمة مش موجود دي يعني مش منطوق، خد لي بالك من الدقة دي، مش منطق بس، لأن كثيرا من الأحكام، وكلمة كثيرة يعني كتير كتير قوي، ممكن تستوعب ما لا يمكن أن يتصور من المسائل، وأخشى أن تكون أقول كل المسائل، إنها من الممكن أن تدرج تحت أصل عام في الكتاب، ولكن هذه تحتاج إلى قدرات خاصة جدا لا تتأتى إلا بطول البحث وطول النظر والاستدلال، وقبل ذلك وبعده توفيق المولى عز وجل. يقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فقوله وأطيعوا الرسول إذن استقلالا. ومثال ذلك أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، رواه البخاري. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، متفق عليه ابن عمر. يعني ايه؟ يعني بقول ان السنة استقلت بدي بالنصوص دي، ولكن اؤكد لكم ان النصين المذكورين سهل جدا ان يستخرجان من كتاب الله عز وجل، وهذه منة من الله يفيء بها على من يشاء من عباده. ونكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.